بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة ضمن رسائل هذه الدورة المباركة، وهي بعنوان خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله، والمقامة في مجمع التوحيد الرابع من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف، ضمن رسائل الدورة العلمية 53 بعد 100، وهي لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة بن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط، سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة، أمر خطير جدا، له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.
نعم، أراد بكلام الشيخ في نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط، ليس إلى العمل الذي لا اختلاط فيه، ليس إلى العمل بالضوابط الشرعية. فإن أعداء الإسلام يزعمون أنك ضد عمل المرأة أو ضد خروج المرأة بإطلاق. أنت ضد عمل لا يناسب المرأة، أنت ضد عمل تفسد فيه المرأة، إنما عمل يتناسب مع المرأة وقيمتها وعزتها ودينها فلا بأس. من ذا الذي يجرؤ أن يمنع ذلك؟ ومع ذلك بيتها خير لها. نعم.
ومن أراد أن يعرف عن كسب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى، فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا، بإنصاف من نفسه وتجرد الحق عما عداه، يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام، وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه. والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل وصلت إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط، لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
نعم، ولهذا المرأة لا تقف بجوار الرجل في صف الصلاة، صف الصلاة في مساجد الله، لا تقف المرأة بجوار الرجل، بل للمرأة صفها وللرجل صفه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا في ضاء في بيت الله عز وجل لأداء الصلاة، فكيف إذا كان غير ذلك؟ نعم.
وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها. فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي.
اسمع، انتبه حتى لا يفتري أحد على الشيخ ابن باز. فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع، فللرجال فالرجل مجاله، المرأة لا تعمل عمل الرجل. نعم.
ومن أعظم أثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجال، هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين بنات جنسه.
نعم، الله خلقها ضعيفة كذا، خلق امرأة فيكون لها أعمال ما يناسب طبيعتها. نعم.
ومعنى هذا أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتها، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث، لأنهم يفقدون التربية والحنان ذو العطف، فالذي يقوم بهذا الدور هو الأم قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها، وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما
لا أصبح الآن الولد يولد من وهو على سنة بل يمكن أقل من سنة يا إخواني، يدفع به إلى الحاضنات ويدفع به إلى المربيات القائمات فقط على التنظيف ليس على غرس المعاني، مع حاجة الطفل، وهذا من حقه، حاجة الطفل إلى صدر أمه، حاجة الطفل إلى لبن أمه، حاجة الطفل إلى وجه أمه وهي تبتسم، حاجة الطفل إلى حنان أمه الذي لا يشعر به إلا هذا الطفل، حاجة الابن إلى هذا. ولهذا جعلت الحضانة عند النساء، لماذا؟ إذا طلق الرجل المرأة فإن الحضانة عند المرأة لا ينازعها فيه أحد، حتى يصل إلى سن السابعة في أحضان أم. لماذا؟ ولكن للأسف الشديد اليوم المرأة تأخذ ولدها وترميه في أي مكان وخلاص. نعم.
والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحدة على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه. فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة والأعمال التي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء. فترك واجبات البيت
إدارة المدارس والتطبيب والتمريض بس الخاصة بالنساء. احنا في حاجة الى الطبيبة المسلمة لكن كيف نخرج الطبيبة؟ حاجة الى الممرضة الممرضة لكن كيف نخرج الممرضة؟ في حاجة الى المعلمة لكن كيف نخرج المعلمة؟ نعم.
فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى. قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل.
طبعا هم لا يريدون سمع هذه الآية. الرجال قوامون على النساء لا يذكرونها أبدا، ولو كان هذا كلام عالم لربما ضللوه، لكنه كلام رب العالمين. فإذا جاء العالم يشرح ضللوا الشرح ولم يتعرضوا للآية، لأنهم لو تعرضوا للآية لفضحوا. نعم.
فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل بفضله عليها كما دلت الآية.
طبعا عندنا القوامة ليست يعني امتهانا وليست تعبيدا للمرأة، لا أبدا لا، إنما القوامة في صالح المرأة يا إخواني، قوامة صيانة للمرأة، القوامة بمقتضاها ينفق، يعمل الرجل خارج البيت لينفق على المرأة ولو كانت مليار دير. المرأة والعندها أموال لا تعد ولا تحصى فنفقتها على الرجل وليس عليه، يحوطها يرعاها يصونها. ولكن سبحان الله النساء مع أن جمال الرجل في رجولته كما أن جمال المرأة في أنوثتها، لو الواحد حس أنه عايش مع إبراهيم هيبقى مشكلة يا إخوان، أو لو المرأة حس أنها عايشة مع هذه مشكلة صحيح. وهل جمال الرجل ومتعة المرأة به إلا أنه رجل له رأيه وله اتزانه وله عقله وله غيرته. المرأة صاحبة الفطرة السليمة هي المرأة التي ترى في زوجها الغير عليها، تفرح دي سعادة لما ترى الزوج يغار، لا تخرجي أنا هروح أنا أجيب أنا، لا 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 تنزلي لا تفعلي. كما أن أنوثة المرأة هي جمالها، أن يشعر الرجل أنه معها امرأة تسمع وتطيع. نعم.
وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها.
إنما امرأة تضرب واحد بتصح عليها بستفسير الفتوى يقول أنا قلت لمرأتي إذا فعلت كذا فأنت طالق، وهي المهم فعلت ذلك وهي لا تعلم أنني حلفت، يعني هو علق الطلاق بس بدون ما تعلم المرأة. قلت له والله ما أدري. طب هو يعني المهم وراء إلى أن إيه؟ قال يعني أنا قلت لو عادت امرأتي تضربني بعد اليوم فهي طالق. لنفسه ما قال أمامها، فهي ضربته ما عرفت اليمين، فليقع الطلاق أو ليقع الطلاق. بالله عليك هذا يستفسر الطلاق؟ هذا هب أنها امرأة ولا يقع الطلاق لكن تصلح أن تكون امرأة؟ سبحان الله. إن ضربتني بعد اليوم فهي طالق. نعم.
وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في بيتها ونهيه عن التبرج معناه النهي عن الاختلاط، وهو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك، لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم به.
حقيقة كم فسدت البيوت بسبب هذا الاختلاط، كم فسد هذه البيوت يا إخواني. ففرق بين الرجل وبين زوجته بهذا السبب، وأنتم عندكم التفاصيل والمجتمع عنده تفاصيل يا إخواني، آلاف ملايين الحالات إلا من رحم الله. نعم.
والكتاب والسنة دل على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه. قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فأمر الله أمهات المؤمنين وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد، لأن الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرى. ثم أمرهن بالأعمال الصالحة التي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر، وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وجههن إلى ما يعود عليهن بالنفع في الدنيا والآخرة، وذلك بأن يكون على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدى القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس ويرشد إلى الحق والصواب. وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وهو المبلغ عن ربه أن يقول لأزواجه وبناته وعامة نساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن، وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلاليب، وذلك إذا أردنا الخروج لحاجة مثلا لئلا تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب. فإذا كان الأمر بهذه المثابة فما بالك بنزولها إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم وإبداء حاجاتها إليهم بحكم الوظيفة والتنازل عن كثير من أنوثتها لتنزل من في مستواهم وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانسجاب بين الجنسين المختلفين معنى وصورة. قال الله جل وعلا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآيتان. يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض النظر وحفظ الفرج عن الزنا. ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم، ومعلوم أن حفظ الفرج من الفحشة إنما يكون باجتناب وسائلها. ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء فيما يدين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كثميلة أو مشاركة في العمل له. فاقتحامها لهذا الميدان معه واقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها. وهذا أمر الله وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها. وأمرهن الله بإزدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها، لأن الجيب محل الرأس والوجه، فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير. كيف يحصل المرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به؟ والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، وكذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن، كما في قوله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. فكيف يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟ ومن البديهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال،
إذا هناك من الرجال من في قلبه مرض، فإذا وجد فرصة عند المرأة اقتمصها وتلذذ بها. نعم.
ومن البديهي
نعم كيف ما يبعد، لكن هو المعنى الثاني، لكن المعنى الأول مناسب للآية مرض الشهوة، لكن قد يكون، لكن ما يقتنص المرأة لشبهة، هو إذا اقتنص المرأة اقتنصها لشهوة، لكن هذا خلق المنافقين يصطاد النساء لكن ليس بسبب الشبهة، ولهذا المرض الذي في قلبي هنا أنه مفسر بالشهوة، هذا الأظهر. كيف؟ وماله؟ لا لا لا، مو باللازم، هذا كلام عام، أما إسقاطه عن معين هذا شيء آخر. وقد يقع في الإنسان في وقت، يكون هذا مخصوص بهذا الوقت، أنه يقع في قلبي الميل أو كذا، ولا شك أن هذا نتيجة مخالفة. نعم.
ومن البديهية أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابد أن تكلمه.
لكن أصلاً شبه ما نفس الإرادة أيضا، فتمعن في قلبي شبه ما نفس الإرادة، ولأنها تقول إذن هذا خاص بالمنافقين، إنما الآية عامة، والأنسب هنا في سياق الشهوة كلها أن ينزل على الشهوة. نعم.
ومن البديهية أنها إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابد أن تكلمهم وأن يكلموها، ولابد أن ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والشيطان من وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفحشة حتى يقع فريسة له. والله حكيم عليم حيث أمر المرأة بالحجاب، وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب يمنع بإذن الله من الفتنة ويحدث دواعيها، وتحصل به طهارة القلوب الرجال والنساء والبعد عن مظان التهمة. قال الله عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها باللباس هو بيتها. وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأجانب لألا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي. وقد سمى الله مكث المرأة في بيتها قرارا، وهذا المعنى من أسمى المعاني الرفيعة، ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها، فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعريضها لما لا تحمد عقباه. ونهى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم، وعن السفر إلا مع ذي محرم، سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب
الإثم. من الذي قال كل هذا؟ القرآن والسنة. فالاعتراض على هذا اعتراض على القرآن والسنة، سبحان الله. وكأن مسائل الحجاب والستر وهذا كأنها مسائل من اجتهاد عالم، يمكن أن تكون صحيحة أو تكون خاطئة. نعم.
سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم، وحسما لأسباب الشر، وحماية لنوعين من مكايد الشيطان. ولهذا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية،
ولهذا الصهيونية العالمية إنما تستعمل ماذا؟ النساء والأموال، المرأة والمال، في إغواء بني آدم. اليوم الصهيونية العالمية واليهودية تستعمل هذين السلاحين، الاقتصاد والأموال وكذا والنساء. نعم.
وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مقزاها إلا من نور الله قلبه وتفقه في الدين وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض. ومن ذلك خروج بعض النساء مع رسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. والجواب عن ذلك:
يعني قد يقول المرأة خرجت مع النبي في غزوة، تبوا بعدين ماشي، لتخرج معك المرأة في الغزوة بالعمل الذي يناسب إذا احتجت إلى ذلك. نعم.
والجواب عن ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة،
مع محارمهن ليس بدون محارم، مع محارمهن. ولهذا الذي يستدل أيضا بأن نساء النبي لما خرجنا بعد موت حاجات وكذا أنه دليل على جواز سفر المرأة المحرم، هذا لا يجوز. كيف نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسافرن بلا محرم؟ كيف هذا؟ كيف تعتقد هذا؟ والنبي يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالأول ومن الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. والصحابي قال: يا رسول الله إن امرأتك خرجت حاجة وإنك تتبت معك في كذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك ثم تحج نساء النبي وهنا أفضل النسوة بلا محارم. وهل هذا خاص بهن؟ لا، بل مع المحارم. وقد يقول قائل بأن هذا خاص بنساء النبي لأنهن أمهات المؤمنين، نقول أمهات في الحرمة لا في المحرمية، في الحرمة لا في المحرمية. نعم.
أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليها ما يخشى عليهن من الفساد لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آياته، بخلاف حال الكثير من نساء العصر. ومعلوم أن خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماما عن الحالة التي خرجنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق. وأيضا فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا؟ وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم وأقرب إلى التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو الذي
يقول ما فعل الصحابة كانوا ولا فعل سادات الأمة كانوا يأخذون النساء معهم دائما؟ إنما هذا حصل في بعض الوقائع عند ماذا؟ عند الحاجة. فالإسلام حريص على جلب المصالح دار مفاز وغلق الأبواب المادية إليها، والاختلاط المرأة مع رجل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة وفساد مجتمعها كما سبق. لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانهيار الواقع بها هو خروج المرأة من ميدانها الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم، مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعاناة. هو الرجل فاضي يشتغل يا أخواني الرجل يلتفت الى العمل، الرجل يلتفت الى المرأة، والمرأة تلتفت الى العمل، هذا التفت الى الرجل. لقد خلق الله في الرجل الميل الى المرأة، وفي المرأة الميل الى الرجل. فاذا لم تراعى الضوابط الشرعية وقع المحظور شئت ام ابيت. الى ان قال رحمه الله: وقد حرص الاسلام ان يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعته، فمن عام تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسؤوليات عامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري في صحيح. ففتح الباب لها
ففتح الباب لها بأن تنزل إلى ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادتها واستقرارها.
هذا الذي فعله من يتسمون بالسلفيين لما أنزلوا النساء. يا أخوان، كيف تسمح أن امرأتك تنزل وتعرض نفسها على الناس؟ تعرف يعني إيه مثلا تنزل إلى الانتخابات؟ ما معنى هذا يا أخوان؟ أن تعرض نفسها على الدائرة وعلى الرجال، وهذا له طلب وهذا له طلب وهذا له طلب، سبحان الله العظيم. ويدعون بعد ذلك السلفية، سلفية إيه؟ ويدعون بعد ذلك تطبيق الشريعة، وهم أبعد الناس عن هذه الشريعة. ولهذا أيضا في أول الأمر أفتى عبد المقصود، وأظن الحويني لكن عبد المقصود أكيد، أفتى بأن المرأة لا تخرج على شاشة التلفاز لتعلم الناس وهي منتقبة. وبعد هذا أفتى أن تنزل المرأة إلى الميادين من باب تكثير سواد المسلمين، وأفتى أن المرأة تخرج إلى قاعة الانتخاب ولو رفعت غطاء وجهها، فإن هذا من الأمر الجائز. نعم.
فالإسلام يمنع تجنيد المرأة في غير ميدانها الأصيل، وقد ثبت من التجارب المختلفة وخاصة في المجتمع المختلط أن الرجل والمرأة لا يتساويان فطريا ولا طبيعيا.
قال رحمه الله وشهد شهد من أهلها، قالت الكاتبة الإنجليزية الذي كوك إن الاختلاط
يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة
إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، وها هنا البلاء العظيم على المرأة. إلى أن قالت: علموهن الابتعاد عن الرجال. هذه كاتبة إنجليزية. علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكيد الكامل لهن بالمرصاد. وقال شوبنهور الألماني: قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا المرأة لمشاركة الرجل في علو مجده وبادئ خلفعته، وسهل عليها التعالي في مطامعها الدنيئة حتى أفسدت المدنية الحديثة بقوة سلطانها ودنيء آرائها. وقال لورد بيرون: لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء اليونان لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة، ولا رأيت معي وجوبا إشغال المرأة بالأعمال المنزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه، وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغير، إلى غير ذلك من هؤلاء الذين لا لسنا في حاجة إلى ذكر أسمائهن، بيد أنه قد يذكرن قد يذكر في بعض المواضع، لأن الداعي إلى تحرر المرأة ونزول المرأة إلى ما يدين لا تناسبها يقول: انظروا المرأة في الغرب، انظروا المرأة في السويد، انظروا المرأة في كذا. هؤلاء هم قادة الغرب يقولون لك هذا. شر شيء هو اختلاط المرأة بالرجال بغير ضوابط. إلى أن قال رحمه الله: ولو أردنا أن نستقصي ما قاله
منصف الغرب في مضار الاختلاط،
طبعا الوصف أنه منصف عاجز، كما قال سبحانه: من أكثر من أن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك، ومنهم أن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم أن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم أن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. نعم.
التي هي نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرجال لطال المقال، ولكن الإشارة المفيدة تكفي عن طول العبارة. والخلاصة أن استقرار المرأة في بيتها والقيام بما يجب عليها من تدبيره بعد القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها، وفيه صلاحها وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة. فإن كان عندها فضل ففي الإمكان تشغيلها في الميادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض لهن ذلك مما يكون من الأعمال النسائية في ميادين النساء، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وفيها شغل لهن شاغل وتعاون مع الرجال في أعمال المجتمع وأسباب رقيه، كل في جهة اختصاصه. ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن صار في سبيلهن وما قمنا به من تعليم للأمة وتوجيه وإرشاد وتبليغ عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاهن الله عن ذلك خيرا وأكثر من في المسلمين اليوم أمثالهن مع الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرجال في ميدان أعمالهم. والله المسؤول أن يبصر الجميع بواجبهم وأن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه، وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكائد الشيطان، إنه جواد كريم. وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ثم أكبر دليل يا إخواني على التطبيق الواقعي لهذا الكلام، وهو حصول السعادة المجتمع بمراعاة هذه الضوابط، مجتمع الصحابة ومجتمع التابعين وتابع التابعين، كيف أن المجتمع مجتمع الصحابة كان أعظم مجتمع. هل مر على الأمة عزة وعز وقوة وتمكين مثلما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم؟ أما كانت الفتوحات في صدر هذه الأمة يا إخواني بما كان بالحفاظ على تعاليم الإسلام. أين المرأة وقتها؟ سادت أمتنا الأمم وداست أمتنا بأقدامها فارس والروم، فأين كانت المرأة؟ في بيتها تخرج الأبطال، في بيتها تخرج الرجال، في بيتها تتقي الله وتطعم الحلال، في بيتها تعمق المعاني حتى سادت الأمة ولله الحمد والمنة. وعلى مستوى العلم سفيان الثوري أبو عبد الله رحمه الله العالم النحرير سيد من سادات الأمة، إنما قامت عليه امرأة فقيرة لما شب أن يطلب العلم قالت اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وأنفقت عليه من مغزلها، لكنها ربته على المعاني الصادقة، وكانت تقول له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، هل يا سفيان يزداد إيمانك يخشع قلبك إذا كتبت هذه الأحرف؟ فيتعلمه هذه المعاني العظيمة. الشافعي وراءه أم، مالك وراءه أم، ربيعة الرأي وراءه أم، البخاري وراءه أم، كل هؤلاء وراءهم يا إخواني أمهات صالحات. فهل في الأمة نظير البخاري ومالك والشافعي والثوري؟ أين الجامعات التي خرجت لنا 10 من 10 من هؤلاء؟ لا يوجد. أليست هي المرأة التي والحمد لله ضربت أروع الأمثلة وحصلت البركة في البيت بسببها؟ انظروا إلى أم سليم رضي الله عنها التي رزقت 10 من الولد في ذريتها بسبب صلاحها واستقامتها وتقواها لله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء سبحان الله لا يعتبرون. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أعراضنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.